وجعل ذيذ الهوى في رغبة الدنيا فلست تسعد في تحقيق رغباته.
سكينة النفس في دعك ما فاتك في طاعة الله في نوال شهواتك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة الخامسة من حلقات برنامج السكينة النفسية. كان الحديث في الحلقات الماضية عن بعض معاني الإيمان بالله عز وجل وكيف تحقق فينا السكينة والطمأنينة والراحة النفسية. في هذه الحلقة نستكمل هذه المعاني، ويكون كلامنا في هذه الحلقة عن الإيمان بالحكمة، الإيمان بحكمة الله تبارك وتعالى، وكيف يحقق هذا الإيمان فينا السكينة والطمأنينة والراحة النفسية. ما معنى الحكمة؟ حياتنا التي نعيش فيها مليئة بالمكاره والشدائد، وتمر يوميا، تحدث يوميا آلاف بل ربما ملايين الأحداث، ويرد في سؤال كثيرين أسئلة من مثل لماذا حصل هذا؟ لماذا توفي أبي وهو في الثلاثين من عمره وترك زوجته الشابة وأطفاله الصغار؟ ما الحكمة من ذلك؟ لماذا أصبت بالسرطان فانتشر في جسدي وأنهكه؟ لماذا؟ ما ذنبي أنا؟ لماذا توفيت ابنتي الصغيرة في حادث سير لشاب متهور فقتلها؟ ما الحكمة من ذلك؟ لماذا اغتصبت تلك الفتاة من جارها المخمور وهي في ريعان شبابها؟ ما ذنبها؟ لماذا حصل الفيضان الهائل المدمر الكبير الذي قتل آلاف الناس وشرد آلاف الأسر من بيوتهم؟ لماذا يحصل هذا كله؟ لماذا أصبت بالسرطان؟ لماذا أصبت بالسكري؟ لماذا أصبت بالضغط، بمرض ارتفاع الضغط؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ هذه الأسئلة هي أسئلة الحكمة والمعنى. كنت في الحرم قبل سنوات فرأيت رجلا في شبابه على كرسي العجلات ويدفعه طفلان صغيران له، عرفت أن هذا الرجل هو أبوهما. سبحان الله، مثل هذه الأسئلة. فتاة جميلة أصيبت بالبهاق في وجهها حتى شوهها، لماذا ولماذا ولماذا؟ هذه الأسئلة التي تسمى أسئلة الحكمة والمعنى قد تحدث شيئا من الاضطرابات الوجودية والنفسية والشك والحيرة والتردد والتحسر، ويصاب الإنسان بسبب هذا بالحزن أو القلق. وهذه الواردات من الشك والحيرة لابد لها من إجابة، وإجابتها أحد إجاباتها تكون بالإيمان بالحكمة، الإيمان بأن كل ما يحصل له حكمة. وغالب شغل الفلاسفة على مدار التاريخ هو في محاولات للإجابة على هذه الأسئلة، أسئلة الحكمة والمعنى. لكن التجربة البشرية أثبتت أن الطريقة السهلة المبسطة الواضحة لإجابة على أسئلة الحكمة والمعنى هي الإجابات الواردة من الدين، من الإسلام. والنظرية النفسية التي بني عليها هذا البرنامج وبنيت عليها هذه الحلقة تقوم على ما يلي. المشكلة الأساسية في باب الحكمة هي أن يظن الإنسان أن ما فاته خير كثير، ويظن أن ما حصل شر كبير، وهذا ليس بصحيح. فليس ما فات خير محض، وليس ما حصل شر محض. هذه هي خلاصة الحكمة. أيضا من هذه النظرية الشك والحيرة والتردد والاضطراب الذي قد يرد على الإنسان، فالإيمان بالحكمة يجيب على هذا. أيضا توهم وقوع الظلم، فإن كثيرا من الناس يضطرب حينما تحصل الأحداث له أو لغيره بسبب اعتقاده أن ما حصل ليس عدلا، يظن أن ما حصل ليس عدلا، أو ربما يظن أن ما حصل ظلم. فالحكمة تجيب على هذه الأسئلة كلها، وهي أن تؤمن بأن ما حصل لك أو لغيرك أو ما سيحصل من خير أو شر لا يحصل عبثا، لا يحصل عبثا، وليس جزءا من نظام فوضوي أبدا، إنما هو جزء من نظام محكم مبرم مرسوم بعناية ودقة رسمه الله تبارك وتعالى. وكل حركة أو سكنة وكل فعل أو عدم فعل، كل هذا له معنى، له قيمة، له حكمة سنتدارسها في هذه الحلقة بإذن الله. لكن حتى نفهم الحكمة فلا بد أن ننظر دوما إلى الصورة الكلية، النظر إلى الصورة الجزئية، إلى جزئيات الأحداث يفقد الصورة الكلية جمالها وبهاءها. فالإيمان بأن لله عز وجل حكمة بالغة إما كبرى أو صغرى كما سنتناوله في هذه الحلقة بإذن الله، يجيب على هذه الأسئلة، ويجيب على أسئلة القلق وأسئلة الشك وأسئلة الحيرة، ويجيب على سؤال الظلم، هل ما حصل ظلم فعلا أو لا؟ وبالتالي يحصل ترابط في المعنى وتماسك في المعنى الداخلي، فيؤدي هذا إلى هدوء وراحة وعدم اضطراب. وحتى نفهم هذا المعنى، معنى الإيمان بالحكمة، رأيت أنه من المناسب أن نتناوله على باب القواعد. فسنتناول مجموعة من القواعد ونسميها مثلا قواعد الحكمة، وسنتناولها قاعدة قاعدة، وستدلنا هذه القواعد على بعض المعاني العميقة في الحكمة التي تساعد كثيرا في الإجابة على الأسئلة التي قد ترد علينا أو على غيرنا. القاعدة الأولى أن الله هو الحكيم الخبير، وأن لله حكمة بالغة في كل ما يحدث، وأن الله عز وجل هو الذي يدبر هذا الكون، وهو الذي يسيره، وما يصيب الناس فبحكمة الله عز وجل، وذلك من أسمائه الحكيم. واسم الحكيم، اسم الحكيم تردد في القرآن أكثر من 90 مرة، أكثر من 90 مرة، والخبير تردد أكثر من 40 مرة. وهذان الاسمان الحكيم والخبير لله سبحانه وتعالى هما من ضمن قائمة أكثر 10 أسماء لله تبارك وتعالى ترددت كثرة في القرآن. وهناك أسماء أخرى تدور حول هذا المعنى، مثل العالم والمحيط والعليم سبحانه وتعالى. الأحداث لا تحصل عبثا أبدا، ليس هناك شيء يحصل في هذا الكون، في هذه الدنيا لنا أو لغيرنا، عبث أو فوضى أو لا قيمة له أو لا معنى له. كل شيء له معنى، كل شيء له قيمة. دورنا نحن أن نبحث عن هذه المعاني، أن نستجلي هذه المعاني، وهذا ما سنحاوله في هذه الحلقة، لأن محاولة معرفة هذه المعاني واكتشافها يساعد كثيرا في إحداث السكينة الروحية التي ندندن حولها منذ أن بدأنا هذه الحلقات. لأن الإيمان بالحكمة يجعل هذه الروح لا تضطرب. ونحن قلنا أن مدار كلامنا كله على الحكمة، على الروح، على هذه الروح. هدفنا أن تستقر الروح، أن لا تضطرب، وأن تنشط، وأن تفعل، وأن تؤدي وظيفتها ودورها الذي خلقت من أجله في دواخلنا. والإيمان بالحكمة يحقق جزءا كبيرا من هذا، يحقق جزءا كبيرا من جعل الروح لا تضطرب، ولا ينتابها الشك ولا الحيرة، لأن الأسئلة المعقدة الصعبة، وهي أسئلة الحكمة والمعنى، لها عندها إجابة مقنعة. وقد يكون من المناسب أن نبدأ بذكر بعض القصص المشهورة التي يتداولها الكتاب في هذا الجانب في باب الحكمة. منها مثلا القصة المشهورة، قصة التاجر الذي كان في كان في 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 عرض البحر هو وسفينته وسفينته مليئة بالبضاعة، ثم هاجم عليه القراصنة واستولى القراصنة على سفينته وألقوه في البحر وحيدا بعد أن تواطأ القراصنة مع البحارة في هذه السفينة، فوجد نفسه فجأة في بحر لا يدري أين هو وتتلاطمه الأمواج، ثم وصل بعد أن سحبته الأمواج حتى دخل إلى جزيرة، فلما وطأت قدماه الجزيرة تلفت، ليس في الجزيرة ساكن ولا أحد، وبدأ يشعر أنه لماذا حصل كل هذا، يعني ضاعت تجارته ورمي هكذا غدر به، لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن هذه السفينة التي استولى عليها القراصنة جاءت أمواج عاتية ورياح عاتية فقلبتها وعصفت بها حتى غرقت هذه السفينة بمن فيها. ثم حصل أمر آخر، وهو في هذه الجزيرة ليس فيها أحد، ليس فيها أنيس، لم يجد في هذه الجزيرة حيوانا يأكله، لم يجد إلا الخضروات والفواكه الطبيعية ليأكلها، ثم بنى له كوخا صغيرا وجلس في هذا الكوخ يأكل من هذه الخضروات والفواكه، وهو يتحسر ويتذمر ويتشكى على حظه الذي أوصله إلى هذا المكان. ثم بعد فترة من الزمن أشهر جاءت عاصفة فضربت كوخه الصغير فاحترق، فخرج من الكوخ الصغير وهو يولول ويتذمر ويتشكى، كل شيء قد خسره. ثم فجأة ما هي إلا لحظات حتى جاءت سفينة وحتى وصلت إلى الجزيرة، فلما نزل من هذه السفينة بعض الركاب قالوا له، يعني سألهم لماذا جئتم هذه الجزيرة ليست على ممر السفن، قالوا نحن كنا نسير في عرض البحر فرأينا الدخان النار الذي يخرج من هذه الجزيرة، ونحن نعرف أنه ليس في هذه الجزيرة ساكن، فقلنا ربما أن في هذه الجزيرة أحد، ولذلك غيرنا مسار رحلة السفينة حتى دخلوا إلى هذه الجزيرة. الآن أعد المشهد مرة أخرى وتأمل في حكمة ما حصل لهذا التاجر، هل ما حصل له عبث وفوضى وبلا معنى، أم أن كل شيء حصل له كان لحكمة ومعنى؟ أما استيلاء القراصنة على سفينته فكانت الحكمة منه أن ينجو من الغرق الذي سيحصل لهذه السفينة، وأما وصوله إلى هذه الجزيرة وعدم وجود شيء من الحيوانات ليأكله لأنه كان مصابا ومريضا ولم يكن ينفع له من علاج إلا الحمية، ولم يكن يستطيع أن يقهر نفسه على الحمية، فلما اضطر في هذه الجزيرة أن يحتمي قهرا ألف الحمية وألف الغذاء النباتي فتعافى جسده، وأما النار التي أحرقت كوخه فلولا هذه الصاعقة التي جاءت وأحرقت هذا الكوخ الصغير لما عرف البحارة القادمون من بعيد أن في هذه الجزيرة أحدا. هذه القصة قد تكون رمزية وقد تكون حقيقة، لكن الهدف منها هو أنه لا يحصل شيء عبثا، كل شيء له حكمة وله معنى. ومن القصص المشهورة أيضا قصة الوزير، هذا ملك كان له وزير حكيم، هذا الوزير كلما أصابه شيء قال خيرا إن شاء الله، قال خيرا إن شاء الله، كلما حصل شيء مهما يكون في هذه المملكة له أو للملك أو لغيره يقول خيرا إن شاء الله. فجاء مرة وخرج الملك هو والوزير في نزهة برية، فأصيب إصبع الملك وتدمى، فقال الوزير خيرا إن شاء الله، فغضب الملك غاية الغضب وأمر بسجن هذا الوزير، سجن الوزير ودخل السجن، وخرج الملك في نزهة برية وأكمل الملك النزهة. وتقول القصة والرواية أنه جاءت قبيلة وثنية فاستوا فهجموا على الملك والحاشرة معه، ولم يكن الملك متوقعا ذلك ولم يكن مستعدا لمثل هذا، فأسروا وقرروا أن يقتلوا زعيم هذه المجموعة. قالوا من زعيمهم؟ قالوا الملك، فقرروا قتله. فلما أرادوا أن يقتلوه جاء الكاهن ليكشف على الضحية وعلى القربان، فوجد أن أصبعه مصاب، فقال هذا لا يصلح قربانا لأنه مصاب، وأمر بإلغاء مراسيم الذبح والكهانة. فلما رجع الملك إلى وزير إلى المدينة، أول شيء قام به أن ذهب مباشرة إلى السجن وأخرج وزيره، قال صدقت خيرا إن شاء الله. فلولا هذه الأحداث التي رسمت بهذه الطريقة لقتل الوزير، لخرج الوزير، يعني لولا أن الملك غضب على الوزير فسجنه لخرج الوزير معهم وقتلوه، لأنه هو ثاني رجل في الدولة. لكن غضب الملك حتى يسجن الوزير حتى لا تقتله هذه القبيلة الوثنية. ثم إن أصبع الملك قد دمي حتى لا يكون صالحا للقربان. هذه قصة قد تكون رمزية أيضا، لكن الهدف منها هو أن نفهم أنه لا يحصل شيء في هذا الكون عبث. كل حدث يحصل لك تفكر فقط، تفكر في حكمته لله تبارك وتعالى. القاعدة الثانية قاعدة من قال إنه أفضل، من قال إنه أفضل، وهذه من القواعد الجميلة جدا. لماذا؟ لأن الناس ينزعجون من فوات الفوائت عليهم، لأنهم يظنون أن ما فاتهم خير. لكن دوما اسأل نفسك، من قال أنه أفضل؟ من قال إنه أفضل؟ من قال إن الذي فاتني هو أحسن لي؟ من قال أن القبول في الجامعة مثلا الذي فاتني هو أفضل لي؟ من قال أن هذا الزوج الذي فات هذا الفتاة هو أفضل لها؟ ربما تقدم لها رجل تتمناه النساء ثم لم يتيسر هذا الزواج فحزنت لهذا الفوات. من قال لك أن هذا الرجل الذي فاتك هو أفضل لك؟ من قال أن هذه الصفقة أفضل لك؟ من قال إلى آخره. كلما فاتك شيء ورأيت أن في نفسك تطلعا إلى هذا الذي فات، قل لك من قال لك أنه أفضل؟ ربما لا يكون الذي فاتك بنفس القدر الذي جعلته في ذهنك. أن تتصور شيء معين، تكون صورة ذهنية معينة عن شيء معين أنه أفضل لك وأحسن لك، لكن في الواقع ما يدريك، وما يدريك أنه أفضل. من قال لك أنه أفضل؟ قد لا يكون كذلك. والناس أحيانا يتزين الأمر في عيونهم ويتشوفون له ويتطلعون له ويشتاقون له كثيرا، وكل هذا التزين والتشوف والتطلع كله مجرد صورة ذهنية. نحن لا ندري هل هذا فعلا هو الحقيقة، هذا فعلا مطابق للحقيقة أن ما فاتنا أفضل لنا. ولذلك كما سنذكر بعد قليل، كل ما فاتك سيعوضك الله تبارك وتعالى خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة. كل ما فاتك سيعوضك الله عز وجل خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك نقول كل هذه ظنون، كل اعتقاداتك أن الذي فاتك أحسن لك أنه ظنون. وأنا وغيري يعني وغيري عودنا أنفسنا دائما كل ما فات شيء هو فات، قد لا يكون أفضل، قد يكون الذي فاتنا فيه جانب شر نحن لم ننتبه له، لم ندركه، قد يكون له جوانب شر بعيدة المدى لم ننتبه لها. فهذه هي القاعدة الثانية، قاعدة من قال لك أنه أفضل أو وما أدراك أنه أفضل. القاعدة الثالثة وهي مرتبطة بها أيضا، الزمن كفيل بإظهار الحقائق، الزمن كفيل بكشف المعاني وإظهار الحقائق. وهذه قاعدة حلوة أيضا، وسببها أنه مرة أخرى الظن، ظننا بأن ما فاتنا هو خير، البرهان الوحيد هو الزمن، البرهان الوحيد هو الزمن. وهنا قاعدة معروفة عند الحكماء أن الزمن يعالج أشياء كثيرة جدا، أن الزمن يعالج أشياء كثيرة، وسيمر علينا العلاج بالزمن إن صح التعبير، سيمر علينا في أشياء كثيرة. يعني قد يحصل، قد يموت لنا أحد مثلا فنحزن عليه، لكن كما قال الأول: إني وإن قلت لا أسلوه من حزن إني لأعلم أني بعده سالي. إني وإن قلت لا أسلوه، يعني خلاص أنا سأبكي طول عمري عليه. إني وإن قلت لا أسلوه من حزن إني لأعلم أني بعده سالي. كر الجديدين، الجديدين الليل والنهار، لا يبقي على أحد إلا تبدل أحوالا بأحوال. يعني الزمن كفيل بأنه ينسيك كثيرا من الأشياء، لكن المعنى هنا في أن المعنى كفيل، زمن كثير بإظهار الحقائق وكشفها، أن المقصود أنه مع الزمن تتبين لك أحداث وتتبين لك المعاني وتتكشف لك المعاني، كما تكشفت قبل قليل لهذا التاجر الذي غرقت سفينته ودخل في جزيرة. والزمن له مجموعة من الخصائص، من ضمنها خاصية السلوان كما ذكرنا، ومن ضمنها خاصية كشف الحقائق كما هي هذه القاعدة. القاعدة الرابعة أن هذه الحياة الدنيا ليست محلا للأحكام النهائية، الدنيا ليست محلا للأحكام النهائية. يعني أنت الآن قد تخسر شيئا، فلنقل تجارة مثلا، أو قد يفوتك قبول في الجامعة وتضطر أن تعمل بشهادة أقل من الجامعة وكنت تطمح أن تكون جامعيا. القاعدة تقول أن الدنيا ليست محلا للأحكام النهائية، يعني أنت لا تستطيع أن تحكم حكما نهائيا أن هذا خلاص هو نهاية حياتك، إلا متى؟ إلا إذا عينت الحقائق، ومعاينة الحقائق لا يكون إلا في الآخرة. فالدنيا مهما كانت أحداثها ليست على الوجه الذي تريد أنت وتحب، فتذكر دائما أن الدنيا ليست محلا للأحكام النهائية، وليست أيضا معيارا، الدنيا ليست معيارا الجمال وضده، وليست معيارا للحسن والقبح، وليست معيارا للمعاني في الحكمة، لأن الحكم النهائي إنما يكون حينما تتكشف الحقائق في الآخرة. القاعدة الأخرى الخامسة قاعدة قوية جدا، لها قوة معرفية عالية جدا، وهي تقول: لا يوجد شر محض، لا يوجد شر محض، ليس هناك شرا، ليس هناك شر محض. ومعنى هذه القاعدة أنه قد تحصل لك أحداث أنت بناء على معلومات معينة، بناء على نظام معرفي، بناء معرفي معين تكون لديك خلال الزمن، قد تحكم على هذا الحدث بأنه شر لك. القاعدة هذه تقول: ليس هناك شر محض، بمعنى أن ليس هناك شيء كله شر، بل إن كل الأشياء التي تحدث في هذا الكون فيها شر وفيها خير. ومن أقوى الأمثلة على هذا، ومن أقوى الأدلة على هذا والتشبيهات، القصة التي حصلت للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. فإن أبا هريرة، الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن في القصة، قصة طويلة، طلب منه أن يحرس أموال الصدقة. فكان جاءه إبليس، الشيطان، أحد الشياطين كانت تتمثل في صورة رجل، وجاءه ثلاث ليالي ويعني متتالية يريد أن يسرق من مال الصدقة. يبدو أنه يعني أراد أن يفسد ما بين أبي هريرة والرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة كل ليلة يمسك يقبض على هذا الرجل، كل ليلة يقبض على هذا الرجل، وكان يقول له: اتركني ولا أعود لها، أنا يعني شيخ كبير محتاج إلى المال، وكان يعطف عليها أبو هريرة ويتركه. فليلة الثالثة قال أبو هريرة: خلاص يعني ثلاث ليالي يكفي، أنا سأسلمك للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل الذي هو في أصله شيطان، قال سأعلمك شيئا خير لك من الدنيا أو كما قال، وعلمه آية الكرسي. طبعا الكرسي كانت نازلة وكانت معروفة، لكن علمه فضلها وأنها تحميك من الشيطان حتى تصبح. فلما جاء من الصباح ذهب أبو هريرة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقه وسأله عن ذلك. في نهاية القصة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. وهو مثال أنه حتى إبليس قد يصدر منه خير، حتى الشيطان قد يصدر منه خير. وتذكرك لهذا المعنى مفيد جدا، لأنه كلما حصل لك شيء تذكر كلمة يكررها العلماء كثيرا، يقولون إذا وقع شيء فيه شر وخير فالخير مراد لذاته والشر مراد لغيره، يعني الشر ليس مراد لذات الشر، والمراد لذاته قبل المراد لغيره. فالله سبحانه وتعالى أراد الشر لا لذاته ولكن لما في ضمنه من الخير، فالخير مقضي بالذات والشر مقضي بالعرض، وكل بقدر، وليس في ذلك ما ينافي الحكمة والرحمة أبدا. ومن التشبيهات التي يذكرها الكتاب والعلماء في مثل هذا الباب تشبيه ذبح الحيوان. فأنت تأخذ الحيوان، تأخذه من أمه وتذبحه وتريق دمه ثم تأكل لحمه، وهذا فيه تعذيب وإذاء، لكن هذا له حكمة، لأن فيه مصلحة بقاء الجنس البشري، فيه مصلحة، بل حتى فيه مصلحة التوازن البيئي الذي يحصل في هذا الكون. هذه مجموعة من القواعد، وسنكمل في الحلقة القادمة قواعد أخرى في الحكمة خلاصتها وجوهرها يدور حول محور واحد: الروح مضطربة مرتبكة إلا إذا أجبت على الأسئلة المشكلة التي ترد عليها، والإجابة على الأسئلة المشكلة التي ترد عليها يكون بالإيمان بالحكمة. نلقاكم في الحلقة القادمة لنكمل الحديث عن الحكمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دعك ما فاتك في طاعة الله في نطوان شهواتك، سكينة النفس في دعك ما فاتك في طاعة الله في نكران شهواتك.
وإنما السعد والأفرح في قروب من الإله، فكن في كل أوقاتك وبين طاعاته تحيا ودعواته، عساه يقبال في الداعين دعواته.
سكينة النفس في درك ما فاتك في طاعة الله في نكران